الله جل وعلا بالنهار في حالة إقباله بضوء، اسم الله من خلق نفسه لأنه عظيم ودليل على قدرته التامة عز وجل. هي إما أن يكون القسم بالله وإما أن يكون القسم هنا بخلق الذكر والأنثى. والذكر والأنثى من مراد بهما؟ قيل المراد آدم وحواء والذي خلق آدم وحواء، أو المراد بالذكر كل ذكر وبالأنثى كل أنثى. فالله يقسم بكل ذكر وبكل أنثى، وقد مر معنا القسم بقوله جل وعلا: وما ولد. والليل إذا يغشى قسم بالليل، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وأنتم ترون أيضا إخوة الكرام أن الذكر مقابل للأنثى. إذا الله جل وعلا يقسم بأشياء ويقسم بمقابلها، فأقسم بالليل وبالنهار، وأقسم جل وعلا بالذكر وبخلق الذكر والأنثى وهما متقابلان. والعلماء يقولون إنه في الغالب نعم تكون هناك علاقة بين المقسم به والمقسم عليه. فالذي أقسم الله عليه في السورة قال: إن سعيكم لشتى. هذا نسميه ماذا؟ نحن إذا أصنام قبل جواب القسم، فقلنا نراه أن القسم في أداة قسم إذ يلوى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هذه أداة القسم الواو. فمن المقسم؟ الله. من مقسم به؟ الليل والنهار وخلق الذكر والأنثى أو الله عز وجل. على ما يقسم الله أين جواب القسم؟ هو: إن سعيكم لشتى. وسعي الناس شتى أي مختلف، فهذا مناسب للأمور المختلفة التي أقسم الله عز وجل بها. فهناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فكما أن المقسم به مختلف فكذلك المقسم عليه مختلف، فكذلك المقسم عليه مختلف. إن سعيه لشتى. يقسم الله جل وعلا على أن سعينا مختلف ومتعدد ومتنوع. إن سعينا يعني إن عمله، أو المراد بالسعي العمل بشدة والعمل بجهد معاناة، يقال له سعي. إن سعيكم إن عملكم لشتى، أي لا مختلف ومتعدد. فمن الناس من يعمل الخير، ومن الناس من يعمل الشر، من الناس من يعمل الصالحات، ومن الناس من يعمل غير الصالحات، من الناس من يسلك طريق الأبرار، ومن الناس من يسلك طريق الفجار. إن سعيكم لشتى. فهذه آية يقدر الله عز وجل فيها أن سعي الناس مختلف، ولكن قوله عز وجل إن سعيكم يدل على أن كلا يسعى، على أن كلا يسعى، على أن كل إنسان يسعى، حتى وإن كان إلى الغواية، حتى وإن كان إلى الفساد، حتى وإن كان إلى الضلال. وهذا أيضا قرره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فيما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إلى أن قال: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو. إن سعيكم لشتى، الكل يسعى ويهب ويجتهد، هذا من أجل الخير وهذا من أجل الشر. هذا يوصله ما يصنع إلى الجنة، وذاك يوصله ما يصنع إلى النار، عياذا بك اللهم. إن سعيكم لشتى، لمتعدد، لمختلف. جدير بنا عباد الله حينما نقرأ هذه الآية أو نسمعها أن يلتفت أحدنا إلى نفسه فيقول: فيا ترى سعيك إلى أين؟ أإلى الخير أم إلى الشر؟ سعيك إلى أي طريق؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ إن سعيك لشتى. هكذا فالهمم تتفاوت، فالعزائم تتعدد، فهذا عزيمته في الخير والآخر عزيمته في الشر، هذا همته عاليه والآخر سافله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إن سعيكم لشتى لمتعدد. وغيرهم. فقالوا تمنوا لننظر إلى أن السعي متعدد وأن لكل إنسان سعيه وطريقة لا يسلكه. فقال مصعب بن سليم: أما أنا فأريد الخلافة، أنا أتمنى الخلافة، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين، وأن أتزوج عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانتا أجمل النساء. تمنى ذلك مصعب بن الزبير. وأما عمر فقال: وأما أنا فأتمنى الفقه والحديث، وأن ينقل عني العلم. وأما عبد الله بن عمر قال: وأما أنا فأتمنى الجنة، فأما مصعب بن الزبير فنال ما أراد، نال الخلافة وتزوج سفينة بنت الحسين، وتزوج كذلك عائشة بنت طلحة بن عبيد الله. وعمر بن الزبير أحد الفقهاء السبعة الذين يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة، وهو من الأئمة الأعلام عمر بن الزبير، وأحاديثه كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما. وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهو ينتظر الجنة وإن شاء الله ينالها بفضله عز وجل. فهكذا الإمام كل له همته وكل له سعي، فأين سعيك وكيف سعيك وإلى من تسعى؟ قال الله: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لمتعدد لمختلف. هذا الباب يخرج في الصباح الباكر إلى الطريق، والآخر إلى نفس الطريق، ويركبان نفس السيارة، ويتجهان نفس الاتجاه، لكن هذا له هدف، والآخر له هدف، وهذا له مسعى، والآخر له مسعى. سبحان الله عز وجل، إن سعيكم لشتى. فإذا أردت أن تعلم ما الطرق التي ينقسم إليها الناس، أو التي يسلكها الناس، أو التي يسعى فيها الناس، بينها الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. إذا في طريق وطريق، في انفصال، هذا في جهة وهذا في جهة، ما هذه الطرق؟ بينها الله عز وجل فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا طريق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا هناك طريقان: طريق من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وله يسرى، وطريق من كذب وتولى وبخل واستغنى وله عسرى. طريقان. فأما من أعطى واتقى، فأما تسمى تفصيلية، تفصيلية يعني تفصل، تقول: أما فلان فكذا، وأما فلان فكذا، وأما فلان فكذا، تفصيلية تفصل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى من الإعطاء وهو البذل، أعطى بذل وأعطى، واتقى إذا داب هذا الإنسان الذي يسلك هذا الطريق أنه يعطي ويمتنع، يعطي ويجتنع. فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ ما ذكر الله المفعول؟ أعطى ماذا أو موجود؟ لأنه عام، أعطى الخير كله، أعطى خيرا من علم، نعم من مال، نعم من كل ما يستطيع. فأما من أعطى جميع أنواع الإعطاءات الطيبة، فأما فيها من يبذل ماله، ومن يبذل وقته للإصلاح بين الناس، ومن يبذل وقته للتعلم والتعليم وما إلى ذلك. فأما من أعطى وتصدق وبذل الخير وفعل الخير واتقى، جعل بينه وبين عذاب الله وسخطه الله، يعني اجتنب المحرمات. إذا هو أعطى الخيرات واجتنب المحرمات. فأما من أعطى وصدق، أعطى واتقى هذا فعل، أعطى إعطاء، اجتناب أيضا يعد فعلا، أو تركا، والترك على قدر أهل العلم أو بعضهم من الأفعال المتركة أيضا بهم وبواسطة. إذا فعل وترك، أعطى إلى لا إله إلا الله، صدق بلا إله إلا الله، أقر بها وحد الله عز وجل، وهذا فيه أن عملا لا ينتفع به إلا إذا كان محققا لتوحيد الله عز وجل، كما اشترط الله ذلك في غير ما موضع من كتابه، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن، فهنا قال الله وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله، إذا الذي ينتفع بالعطاء بفعل الخير والذي ينتفع باجتناب المحرم هو الذي صدق بلا إله إلا الله، وصدق بالحسنى وهي حسنى لأنها أحسن الكلام وخير الكلام وأفضل وأعظم، نعم، فأعظم الكلام أن تقول لا إله إلا الله، إن بدونها لا يدخل الإنسان في ملة الإسلام أصلا. قال الله وصدق بالحسنى، وقال بعض العلماء الحسنى هي الجنة، فالمعنى وصدق بالجنة كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى تطلق ويراء بها الجنة، والمعنى أنه أعرى واتقى وصدق بالجنة، إذا هذا دافع ووازع، فإن هناك صلة وثيقة بين العمل وبين الإيمان بدار الآخرة، فإن من آمن وأيقن بدار الآخرة فراه يجتهد أيام اجتهاد ويبذل كل ما في وسعه لأنه ينتظر تصدق ان الثواب في الجنه والاجر، فلذلك يبذل ويعطي ويتقي يخاف سخط الله ويرجو رحمه الله عز وجل، هذا معنى صحيح. وهناك قول ثالث واختاره بعض العلماء كالطبري وغيره ان معنى وصدق بالحسنى اي بالخلف، يعني بالخلف يعني بان الله سيخلف عليه، فمعنى وصدق بالحسنى شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يعلم أن الله سيخلف عليه وأن الله سيعطيه أكثر مما أعطى، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيما أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر فقوله فأما من أعمى وادعى وصدق بالحسنى يعني أن الله سيخلف عنه، وهذا معنى جيد أيضا. إذا قوله عز وجل وصدق بالحسنى فيها كم قول؟ ثلاثة، وصدق بلا إله إلا الله، وصدق بالجنة، وصدق بالخلف أي بأن الله سيخلف عليه. فأما من أعمى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى يعني سنسهل عليه عمل الخير، سنوفقه لعمل الخير، أو سنيسر عليه عمل أهل السعادة ليكون منهم. وهذا فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بقيع الأرض صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة في البقيع، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام في يده مخصرة فنكس بها وجعل ينكث بها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد قلبه فستبصره بالبصر واشمع واتخر وصدق بالحسنى فزينه سيسر الله عليه عنه الخير حتى يكون من اهل السعاده. فاذا قال قائل اذا كان الله قد قدر علينا ان نكون من اهل الجنه ساكون، واذا قدر علينا ان نكون من اهل الاخرى فساكون، ففيما العمل والعمل فعملك دليل على خاتمته ان شاء الله. فان عملت الخير فهذا دليل على ان الله اراد بك الخير. فاما سنسهل عليه، وهذا فيه اثبات توفيق الله وبلده للعباد. فالذي يوفق العباد لفعل الخير انما هو الله عز وجل، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب. قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اذا اليسرى يعني عمل اهل السعاده الذي يؤدي به الى دخول الجنه، وهي الكسرى الحقيقيه التي لا علاها فيها ولا وصل ولا دعا. ثم قال الله واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واما من بخل، منذ قليل قلنا ان هذه مسميه تفصيليه يعني تفصيل. ان سعيكم لشتى، سعيكم منقسم في فريق وفريق. ذكر الله الفريق الاول فاما كذا وكذا، ما الفريق الاخر؟ قال الله واما، هذا الفريق هو القسم الاخر، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واما من بخل في مقابله قوله جل وعلا اعطى، وقوله واستغنى في مقابله قوله وابتغى. فالقسم الاول اعطى وبذل، بذل مالا، بذل وقتا، بذل علما، بذل كل خير، واتقى الله واجتنب المحرمات. واما القسم الاخر بخل، بخل عن فعل الخيرات، ظن بالله ان ينفقه، وبالعلم ان ينفله، وبالوقت ان ينفله، وبكل خير ظن به وبخل، بخل بكل خير. واما من بخل واستغنى، استغنى عن الله، استغنى عن طاعة الله، فلم يطع الله عز وجل، ولم يجتنب المحرمات، ولم يخاف من الله عز وجل. لذلك اقترن بقوله وكذب بالحسنى، كأن هذا دافع لمخطئ ودافع لاستثناء. فهذا الذي كذب بالحسنى بل واسع له على فعل الخير. لا وزن انسان يكذب بالجنة او يكذب بلا اله الا الله او هو شحيح يظن بمال وبكل ما لديه من الخير، وكذب بالحسنى. فالحسنى فيها نفس ثلاثة أقوال. إذا وكذب بالحسنى يعني كذب بلا إله إلا الله. تجد المكذب بلا إله إلا الله لا يكثر ماله ولا يكون خيرا، وإن لا يأكله في وجه غير صحيح. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالجنة. إن الذي يكذب بالجنة والذي يكذب بالدار الآخرة لماذا يعمل بالآخرة وهو لا يراها ولا يعتقد فيها؟ أنت تعمل لتؤجر في الآخرة أما هو فلا ينتظر الآخرة. قال الله وكذب بالحسنى أو كذب بالخلف. أنت حينما تنفق تعلم أن الله سينفق عليك يوم آخر. أنفق أنفق عليك، أما هو فقد كذب بالحسنى فمن ثم بخل واستغنى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وانظر الى اللفظ العسرى، وقال فسنيسره يعني مقابله، نيسره للعسرى. هي عسرى لكنه ييسر لها ويسهل عليه فعلها، والمراد بالعسرى عمل اهل الشقاوه. تجد عمل اهل الشقاوه يسيرا عليه، لا مانع عنه ولا حرج عليه، ان يقف اوقاتا طويله وان يبذل مالا كثيرا من اجل الحرام ولا يبذل درهما من اجل الحلال. ونستفيد من هذه الآيات إخوة الكرام مكانة الاقتراب بين الاعتقاد والعمل. يكون عندك اعتقاد صحيح وعمل صحيح. الاعتقاد أعظم، العمل أعظم، والقلب عمل. وصدق بالحسنى الإقرار واعتقاد صحيح، والآخر بخل واستغنى عمل وكذب بالحسنى اعتقاد فاسد. يبقى إذا جمع الإنسان بين الأمرين، أعني الاعتقاد الصحيح والعمل الصادق الصحيح، فهو مفلح بإذن الله جل وعلا. قال الله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردد. واما من بخل، بخل بماله، منع اداء الزكاه، منع اداء حق الله، هم انه جمع ما جمع وكثر من ماله ما كثر، ما النتيجه؟ وما يغني عنه ماله اذا تردد. اذا تردد يعني اذا هلك، او اذا تردد يعني اذا سقط في جهنم.
تقول عليك
علينا للهدى، فالله عز وجل هو الذي ألزم نفسه بذلك، وهو الذي أوجب على نفسه ذلك ولم يوجبه عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله وحق الله على العباد، فقوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أحقه الله عز وجل على نفسه تفضلا منه وتكرما جل وعلا. قال الله: إن علينا للهدى، وهذا كقول الله في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فما معنى إن علينا للهدى؟ يعني ربنا يقول: سأبين لعبادي الطريق وأبين لهم الخير من الشر والحق من الضلال. هذا على الله بيان، بل إن من لم يتبين له ذلك فإن الله لا يعذبه، إذ قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في بيان حكمة إرسال الرسل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. إن علينا الهدى، إن علينا بيان الطريق، نبين للناس ونرشد. الله أرشد الناس، دلهم، بين لهم بإرساله الرسل وإنزاله عليهم الكتب، أنزل عليهم الكتب وأرسل الرسل، بينوا لنا الطريق المستقيم من الطريق المعوج، قالوا: لا نتبعوا هذا ولا تتبعوا ذاك. إذا هذا مع إن علينا للهدى، إن علينا بيان الطريق. وقال بعض العلماء: إن الضلال
نصيب منه.
قال وإن لنا للآخرة والأولى. ثم جاء التحذير والتبديل، فأنذرتكم إعلام التخويف. فالإنذار إعلام التخويف، كما أن التبشير إعلام بالترغيب. فأنذرتكم نارا تلظى، نارا موصوفة بأنها تلظى، يعني تتلظى تلتئم وتشتعل وتأكل من يدخلها. نسأل الله السلامة والعافية والنجاة من النار. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها لا يدخلها فيخلد فيها إلا الأشقى، إلا الكافر الشقي. لأنه قد يقول قائل لا يصلاها إلا الأشقى، ما معنى الأشقى؟ فإن قيل إن الأشقى هو الكافر فهنا إشكال. ما الإشكال؟ إن لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يصلى النار إلا الكافر. ونحن نعلم أن هناك من عصاة المعمدين من يدخلون النار. فيكون الجواب ان المراد بالصلب الدخول المؤبد، لا يخلاها يعني لا يدخلها فيحترق بها ولا يخرج منها، مخلد. هذا في الكافر. واما عصاة الموحدين الذين يدخلون النار فليس كلهم، فهناك من يشفع فيهم او من يغفر الله لهم ولا يدخلهم النيران، ومن دخل منهم النيران فانه لا يخلد. ولذلك حديث وأما أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها يعني مقيمون فيها لا يخرجون منها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. والذي يحملنا على هذا التفسير تتمة الآيات، قال جل وعلا الذي كذب وتولى، وهذا له الكافر الذي كذب وتولى لا يصلاها الا الاشقى. ولكن العاصي قد يدخل النار كما قال الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن المعلوم ان اهل ذلك اليتيم ليس بكفر. وهكذا في المعاصي التي توعد الله عز وجل اصحابها بالنار، فانهم وان دخلوها فلا يخلدون فيها، لا يصلاها الا الاشقى، لا يقاسي الذي كذب وتولى. جمع بين الامرين تكذيبا وتولى. تكذيب بما؟ باخبار الله. كذب باخبار الله، يقال له ان الله واحد يكذب، ان رسول محمد صادق فيكذب، يقال له ان هناك بعثا منشورا فيكذب، يقال له ان هناك جنه
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال
وسيجنبها الأتقى أي التقي الذي يخاف عقاب الله الذي ما كذب ولا توب. يعني ممكن نفسر الأتقى هنا الذي ما كذب ولا توب في باب الاعتقاد يصدق بشرع الله جل وعلا وفي جانب النواهي يبتلى وفي جانب النواهي ينتهي صدق وأقبل وما كذب ولا توب وسيجنبها الأتقى. ووصف الله الأتقى هنا بأوصاف فقال الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وسيجنبها الأتقى أكثر أهل التفسير بل بعضهم
جدد نفسك على الإنفاق متصل إذا كان مستثنى من جنس مستثنى منه، منقطع إذا لم يكن من جنس
إن معناها يبتغي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا هو الوجه. وقد يقول قائل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى ودخوله الجنة مع إثبات الوجه لله عز وجل. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يبتغي وجه الله، يبتغي النظر إلى وجهه، ولن يرى ذلك تمتعا مثلا أصلا إلا في جنته سبحانه وتعالى على وجه التمام والكمال كما يليق به عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفي بعض الآيات التي فيها ذلك، يعني ما أريد به وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجه الله. لذلك قال: إن ابتغاء وجه ربه الأعلى أن يبتغي بذلك العمل وجه الله، يقصد بذلك الإخلاص. لذلك استدل بهذه الآية على الإخلاص. إن ابتغاء وجه ربه الأعلى ما يبتغي من عمل جزاء ولا شكورا، ولكن يبتغي بذلك وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إثبات الوجه لله. ونحن نثبته كما أثبته الله لنفسه. فإذا سئلنا وقيل لنا: هل لله وجه؟ نقول: نعم، لأن الله أثبت أن له وجه، فنحن نثبت ما أثبته الله. كيف وجهه؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعتقد ذلك ونرجو من الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لما مسألة أصبحت فطرها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذا هذا فيه إثبات الوجه لله جل وعلا كما يليق به سبحانه وتعالى. إلا ابتغاء وقد مضى معنا من قبل في تفسير سورة الأعلى في قوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. فالله من أسمائه الأعلى والعليه، وهو سبحانه وتعالى عال علو الذات وعلو الصفات بما يشمل علو القدر وعلو الشأن سبحانه جل وعلا. فهو عال بذاته وهو عال بصفاته سبحانه وتعالى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، من الذي سيرضى؟ هذا النقطة الذي يؤتي ماله يتزكى، والذي ما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلسوف يرضى. ولسوف يرضى، يرضى بماذا؟ يرضى بالثواب، نعم، يرضى بالجزاء من الله،
صلى الله عليه وسلم.
وصدقت عائشة رضي الله عنها وكذا تروها ممن قال إن هنالك أقوام أبى الله عز وجل أن تنقطع الأصناف عنه لموتهم، إن هؤلاء أقوام أبى الله أن تنقطع الأصناف عنه لموتهم، فهؤلاء يسبون ويذمون ويشتمون لتبنى الحسنات إليهم بفضل الله، فلا تنقطع الأعمال والوجوه لهم بفضل الله عز وجل وإن ماتوا ولسوف يرضى أعظم الرضا أن يرضى الله عن العبد، فيرضي الله عز وجل العبد عنه، أن ترضى لله فيرضى الله عنك فيرضيك عنه سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث العباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وسنجنبها الكفرة الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف تستخدم في الغالب كما يقول بعض العلماء للمستقبل الذي يبعد شيئا، فالسين أقرب، لأن تقليل الحروف تقليل للزمان، تقليل الحروف تقليل للزمان. تقول سآتي سوف آتي، سآتي سوف آتي، فبعضهم يقول سآتي أقرب من سوف آتي، وكأن المعنى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، أي ترضى كامل وهو في الآخرة، إن كان راضيا عن ربه عز وجل وهو راض في كل الأحوال رضي الله عنه. وعلى كل فقد قال إن سوف أحيانا تستخدم استخدام السين فيكون هذا وذاك للمستقبل القريب، فلا يكون هناك إشكال والله أعلم ولا سوف يرضى. وهكذا الإخوة الكرام، نرى أن هذه السورة المباركة أعني سورة الليل قد أقسم الله عز وجل في بدئها على انقسام الناس إلى شقي وسعيد، إلى فاجر وغار، إلى عاصم وطالب. بين الله عز وجل صفات المطيعين بأنهم يعطون ويبذلون وأنهم يتقون ويقرون بالجنة ولا إله إلا الله وبإعادة الخير عليهم. والفريق الآخر يكذب ويستكبر ويستغني ويبخل ولا يقر بطاعة الله ولا بتوحيده. ثم إن الله توعد أولئك وبين أن المال لا ينفعهم في الآخرة، إذ كان مالا لا يعين على طاعة الله بل كان يؤدي إلى معصية الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل مخوفا عباده عسى من ينزجروا أن هناك نار تلتهب وتشتعل وهي لمن كذب وتولى. ثم بين الله جل وعلا أن الذي يتقي سيجنب تلك النار ولا يكون من أهلها بفضله وكرمه. وصف الله عز وجل بأنه مؤتي مالا ولا يبخل به، يطلب الطهارة ويطلب النقاء والصفاء ويطلب الأخلاق الحميدة، وأنه ليس عند أحد له أو عليه، ليس عند أحد عليه نعمة يسديها إليه أو يردها عليه، ولكنه يقدم ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. من ثم فإنه سيرضى برؤية الله سبحانه وسيرضى بثواب كنت عازمنا أظن من ممكن أن تلت ساعة أنتهي وقت فصول الطهر، لكن أظن الوقت